يا قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والنفاق والرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الآية. قال المفسر رحمه الله تعالى: ونزل في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أي يوم القيامة لأنه آخر الأيام وما هم بمؤمنين، روعي فيه معنى من وفي ضميري يقول لفظها يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية وما يخدعون إلا أنفسهم لأن وبال خداعهم راجع إليهم فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرة وما يشعرون يعلمون أن خداعهم لأنفسهم. والمخادعة هنا من واحد كعاقبت اللص، وذكر الله عز وجل فيها تحسين. وفي قراءة: وما يخدعون، في قلوبهم مرض شك ونفاق، فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها، فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به، ولهم عذاب أليم مؤلم بما كانوا يكذبون بالتشديد أي نبي الله صلى الله عليه وسلم، وبالتخفيف أي قولهم آمنا. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء: لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويق عن الإيمان، قالوا: إنما نحن مصلحون وليس ما نحن فيه بفساد. قال الله تعالى ردا عليهم: ألا، للتنبيه، إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء الجهال أي لا نفعل كفعلهم. قال تعالى ردا عليهم: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ذلك. وإذا لقوا، أصله لقيوا، حذفت الضمة للاستثقال ثم الياء لالتقائها ساكنة مع الواو. الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم رؤسائهم قالوا: إنا معكم في الدين، إنما نحن مستهزئون بهم بإظهار الإيمان. الله يستهزئ بهم، يجازيهم باستهزائهم، ويمدهم، يمهلهم في طغيانهم بتجاوزهم الحد في الكفر، يعمهون، يترددون تحيرا حال. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها به، فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها، بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم، وما كانوا مهتدين فيما فعلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في مطلع هذه السورة العظيمة افتتح الله تعالى بذكر الطوائف الثلاث: المؤمنين والكفار والمنافقين. هذه أصناف الناس، فبدأ الله تعالى بذكر المؤمنين وأنزل في وصفهم أربع آيات، ثم أعقبهم بذكر الكفار الخلص بآيتين، ثم أعقب ذلك بذكر المنافقين وأنزل فيهم جل وعلا 13 آية: 4 في المؤمنين واثنتان في الكفار و13 في المنافقين. هذا يدل على شدة خطر المنافقين وعظم البلاء بهم، وذلك كثر في القرآن وصفهم وبيان أحوالهم ومقالاتهم، لأنهم هم العدو كما أخبر جل وعلا: لأنهم هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، فهم العدو. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في سورة الجمعة في بعض المرات، في سورة الجمعة المنافقين، في هذا المجمع الذي يجمع الناس في سورة الجمعة، لجل يحذر منهم ولجل تعرف بعض صفاتهم للحذر منهم. فأطال الله تعالى في هذه الآيات في ذكر المنافقين وفي وصفهم وضرب لهم الأمثال لأمرين: الأمر الأول تحذير من النفاق بيان خطر شدة أمره، والأمر الثاني التحذير من المنافقين أنفسهم، تحذير منهم وصفهم لما أجل يعرفهم المؤمنون فيحذروا منهم. وقد يظن الإنسان قبل نزول هذه الآيات كل من ادعى الإيمان أنه مؤمن صادق، أنه المؤمن لا يتصور أن أحد يكذب على الله جل وعلا وخادع ربه ويحلف أنه مؤمن ليس المؤمن، فالمؤمن غر كريم. إذا سمع إنسان يظهر الإيمان ويتشهد وأن يقول تسمع لقولهم أعطاهم الله الحسن المنطق ويحلفون بالله أنهم مؤمنون يتظاهرون بالخير يصلون مع الناس ويخفون شرهم، فلولا هذه الآيات التي أنزلها الله تعالى خدع بهم كثير من المؤمنين لخفاء أمرهم ولإظهارهم الخير وإبطالهم الشر، ربما يخدع بهم بعض الناس ويسمع لهم ويتأثر بهم ويدعونه إلى يشككون في دين وكذا على أنهم مؤمنون. والإنسان يأمن للمؤمن ويركن له يطمئن إليه يصاحبه ويسمع منه يتأثر به، فإذا ظن أنه مؤمن تأثر به وركن إليه وجلس معه وتحدث معه وسمع منه وأحسن الظن به فلا يزال يشكك في دينه حتى يهلكه. لكن إذا ذكرت أوصافهم عرف المؤمنون، فإذا رأوا تلك الأوصاف أخذ الواحد حذره منهم. هذا من رحمة الله جل وعلا بعباد المؤمنين أن جل لهم أمر هؤلاء الكفرة الفجرة المخادعين، ولذلك سورة التوبة تكاد تكون فيهم. قال ابن القيم رحمه الله: كاد أن يكون القرآن كله فيهم أو في وصفهم لشدة خطرهم وعظم أمرهم. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا الآن خبر عن الله جل وعلا أن هذا الجنس من الناس ليسوا بمؤمنين، ولو ادعوا الإيمان ولو حلفوا بالله على ذلك، لكن الله تعالى اطلع على سرائرهم وعلم سبحانه وتعالى أنهم كذبة وأنهم فجرة وأنهم أبعد الناس عن الإيمان. لكن ما الحامل لهم على النفاق؟ هو الخوف. ما نجم النفاق إلا بعد غزوة بدر. قال عبد الله بن أبي رأس المنافقين لما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب المشركين في بدر مع قلة العدد والعدد وقوة المشركين كثرة العدد والعدد، قال: إن هذا أمر قد توجه فأسلموا، يعني يظهروا الإسلام، فأسلم هو ومعه ظاهرا وصاروا ينافقون خوفا من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وقد هددهم الله تعالى بقوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فهذا تهديد، خافوا أن يظهر أمرهم وأن ينتشر فيحصل لهم ما وعد الله جل وعلا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا. بعض المفسرين قال إن هذا يعني وإن كان الفعل ظاهر المفاعلة يخادع يمازح يحادث، هذا مفاعلة لا بد أن يكون بين شخصين، هذا الأصل، إلا إذا دلت القرينة على أنه ليس على سبيل المفاعلة، إنه فيه بعض الأفعال تأتي بهذا الوزن ولا يراد بها المفاعلة، لكن الأصل أنه مفاعلة من الطرفين. بعض العلماء قال، بعض المفسرين قال هذا ليس على باب المفاعلة، لأن الله تعالى لا يخادع، ولكن الصواب أنه على ظاهر وأنه على سبيل المفاعلة، يخادعون الله وهو خادعهم، كما قالت: يخادعون الله وهو خادعهم. المفاعلة كيف يخادعون الله؟ يخادعون الله بزعمهم وبقصدهم، وإلا فالله تعالى لا يخدع، لكنهم يخادعون الله بزعمهم، فهم يرون يعتقدون أنهم يمكن أن يخدعوا الله جل وعلا والعياذ بالله، وأنه يمكن أن يخفى عليه شيء ك هذا لجهلهم، لأنهم أجهل الناس بالله جل وعلا بصفاته سبحانه، ولذلك وصل الله تعالى بأنهم صم بكم عمي، صم بكم عند شر الدواب عند الله الذين كفروا، وهم كفرة وهم أخبث من الكفر المعلنين، لا شك أنهم أجهل الناس بالله تبارك وتعالى، فهم يخادعون الله أي بزعمهم واعتقادهم، لكن في الواقع لا شك أن الله لا يخدع جل وعلا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدع المؤمنون على ظاهره يخادعونهم، فلا شك أنهم يخادعون المؤمنين، وأنه كثيرا ما تنطلي حيلهم وينطلي كيد ومكرهم على كثير من المؤمنين لأن أمرهم خفي، فمخادعة المؤمنين على ظاهره أنهم يخادعونهم في اعتقادهم وفي واقع الأمر، لأنه يمكن أن يخدع المؤمن، هذا معروف كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن غر كريم، يعني يمكن أن يخدع لأن ما له إلا الظاهر، فهو على ظاهره، الثاني على ظاهره، والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لا شك أن الإنسان إذا كان يريد غاية وهذه الغاية لا يمكن أن تحصل له، يريد أن يخدع الله جل وعلا وهذه الغاية لا يمكن أن تحصل له أبدا لأن الله تعالى لا يخدع، فمعناه أنه يخدع نفسه، يخدع نفسه لأنه يغرر بنفسه، وسيعود هذا الوبال هذا الخداع عليه هو، فهو في الحقيقة أهلك نفسه ولن يضر الله تعالى شيئا، فلا شك أن هذا الخداع يعود على أنفسهم، خدعوا أنفسهم، منوا أنفسهم الإيمان الباطلة، ظنوا أنهم يخدعون الله وأنهم سيفلتون من عذاب الله وأن هذا الكفر لن يعذبوا عليه، فمنوا أنفسهم الأمان الباطلة فخدعوها فأهلكوها والعياذ بالله. وما يخدعون إلا أنفسهم. لكن لو قال قائل هنا الآن حصر الاستثناء، يعني فيه حصر، وما يخدعون إلا أنفسهم، يعني أنهم ما يخدعون غير أنفسهم، أو مع أنه في أول آية أثبت أنهم يخادعون الذين آمنوا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، هل هذا نفي لحصول الخداع للمؤمنين؟ بالنسبة لله هذا انتهى منه الكلام، حصول الخداع للمؤمنين، فالجواب إيش؟ لا، إنه مثبت الخداع مثبت، لكن كيف نفهم الاستثناء الذي بعده حصر الخداع فيهم وما يخدعون إلا أنفسهم، يعني معناه إيش؟ أن هذا بالنظر إلى سوء المغبة وعظم الجرم والعقاب الذي سيحل بهم، كأن خداع المؤمنين إذا قورن به كأنه لا شيء، ما حصل لهم شيء، خداع يخادعون المؤمنين في أمور سهلة، الأمور الدنيا وأشياء يسيرة، فإذا ما قورن ما حصل للمؤمنين من الأذى بخداع المنافقين وما حصل لهم هم، ما حصل لهم هم من العذاب والخلود في النار والعياذ بالله، دل على أو صار هذا كلا شيء عند ذاك، ولذلك نفي. وهذا معروف في اللغة أن الشيء اليسير الذي لا قيمة له ينفى مع وجوده، ولذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الكهان فماذا قال؟ قال ليسوا بشيء، مع أنهم شيء موجود، قال أن أشكل على السامع، قال يا رسول الله يعني كيف تقول ليسوا بشيء وهم يحدثوننا بالشيء أحيانا يكون حقا، هذا أشكل على بعض الصحابة فسألوا، فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه واحد من كم؟ من 100 أحيانا، وأحيانا من أكثر من 100، يعني في بعض الروايات ولكن مكتوب مع 100 كذبة، في اللفظ الآخر أكثر من 100 كذبة، فإذا نظرت واحد صدق إلى 100 كذب وش يصير هذا الواحد؟ كأنه لا شيء، كأنه لا شيء قليل. ومن هنا يفهم قوله عليه الصلاة والسلام فيخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، هذا يؤول هكذا أنه بالنظر إلى سيئاتهم، إذا ما قرنت حسناتهم بسيئاتهم فإنها تكون ليست في شيء، ويصدق عليهم أنهم لم يعملوا خيرا قط بهذا المعنى، وإلا فلا شك أن عندهم الإيمان بالإجماع، وهذا خير بلا شك. أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لم يعملوا خيرا قط يعني أنه بالنظر إلى قلته، بالنظر إلى قلته فكأنه ليس بشيء. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني هنا سؤال لكن الجواب عنه سهل. يقال إذا كانوا لا يشعرون فكيف يعذبون؟ ومعلوم الإنسان إذا فعل الفعل المحرم بدون شعور ولا علم فإنه لا يأثم، مرفوع عن الأمة الخطأ والنسيان. والخطأ هو الجهل، الإنسان إذا فعل شيئا جهلا فإنه لا يأثم. هذا سهل، يقال الجواب عنه أنهم أعرضوا عن العلم مع إمكان حصوله، أعرضوا عن العلم مع إمكان حصوله فأضلهم الله، وهذا لا يعفى، لا يكون عذرا، لأنه هو الذي صد، كما قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فهو الذي أعرض حتى ختم الله تعالى على قلبه سمعه، فصار وجعل على بصره غشاوة فصار لا يرى المنكر إلا حقا، يرى الحق باطلا والباطل حقا، انتكس قلب منكوس والعياذ بالله، هذا بسبب الذنوب والمعاصي والإعراض. فلما أعرض ضلالا واختيارا للضلال على الهدى أضله الله، فضله الله، فرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وخاتم على سمعه وقلبه وجعل على بصر غشاوة، فمن يهدي من بعد الله أفلا تذكرون. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين. فالإنسان والعياذ بالله قد يصل إلى حال لا يستطيع أن يهتدي ولا يعرف أن هذا هو الحق، مهما قيل له هذا الحق يراه في قرارة نفسه أنه باطل، ويجادل على ذلك ويرى أنه محق وأن هذا باطل لا شك عنده في ذلك، لأن قلبه انتكس والعياذ بالله. كذلك هذا بالنسبة لفتن الشبهات، ومثل ذلك فتن الشهوات، قد الإنسان يتمادى في المعصية حتى يتقيد، حتى يكون مقيد ولا يستطيع الخلاص منها، مثل والعياذ بالله من يدمن الخمور والمخدرات، ومن يدمن الزنا واللواط ونحو ذلك والربا ونحو ذلك من المعاصي السنة بعد السنة، فلا يزال يتمادى والعياذ بالله حتى يصل حال لا يستطيع الخلاص وليس عنده عزيمة، مهما نصح قد يبكي بكاء مرا ولكن لا يستطيع أن ينفك، صار كالمكبل بالحديد. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ضرب مثلا للبخيل والمتصدق، شبه البخيل قال كمثل رجلين، مثل البخيل ومثل المتصدق والبخيل كمثل الرجلين عليهما جنتان من حديد، إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره، يعني يجاهد نفسه فيزول عنه الشح، مثل الجبل من حديد تتوسع شيئا فشيئا، وإذا هم البخيل بصدقة انضمت عليه وتقلصت كل حلقة إلى صاحبتها وانضمت يداه إلى ترقوتيه. قال أبو هريرة قال فهو يجهد أن يوسع فلا يستطيع. قال أبو هريرة وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في جيبه، كان يعني يشير إلى توسيع فعل هذا ولا يستطيع. فانظر إلى البخيل الذي بخل بما أوجب الله عليه تعالى من النفقة مع الغنى، لا يزال البخل يتمادى به، يمنع الزكاة المرة بعد المرة، النفقة الواجبة المرة بعد المرة، حتى يعني استحكم الشح على قلبه فصار كالمكبل بالحديد لا يستطيع أن يمد يده بالإنفاق والعياذ بالله. أما من تعود على الكرم والإنفاق والخير فإنه ينطلق ويجد الراحة واللذة والسعادة بالإنفاق والجود في سبيل الله جل وعلا. والمقصود أن هذه حصاد الأعمال، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الإنسان يحذر من الزيغ، سواء في جانب فيما يتعلق بالشبهات أو ما يتعلق بالشهوات، يكون حذرا يحذر من أن ينساق إلى هذه الشهوات والشبهات فيتمادى كالذي يغوص في الطين شيئا فشيئا حتى يصل إلى حال لا يستطيع الخلاص وهو الذي جنى على نفسه، نسأل الله العافية. في قلوبهم مرض، هذا أحد نوعي المرض. المرض ينقسم إلى قسمين، مرض الشبهات وهو هذا المذكور هنا، في قلوبهم مرض، مرض الشك والزيغ الشبهات والعياذ بالله. والنوع الثاني مرض الشهوات وهو المذكور في قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وكما قال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. المراد هو مرض الشهوة لأنه جاء بعد ذكر الحجاب، لئن لم ينتهي المنافقون، كان يتعرضون للنساء يغازلونهن في الطرقات فأنزل الله تعالى هذه الآية لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي مرض الشهوة. فالمرض ينقسم إلى قسمين، فالواجب على المؤمن أن يتعاهد قلبه قبل أن يرد عليه المرض يتخذ الأسباب التي تمنعه، وبعد أن يصل يأخذ بالأسباب أسباب العلاج النافعة التي ترفعه، ومن استعان بالله أعانه الله جل وعلا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، لا شك أن الإنسان في هذه الدنيا إما في صعود أو في هبوط، ولا يتصور الوقوف أبدا، لا يتصور الوقوف أبدا، لأن الأيام تمشي. فإن كان يمشي في طاعة الله تقدم وإلا تأخر، الأيام تجري فلا يستطيع الإنسان الوقوف، إما في طاعة فيزداد خيرا وإما في معصية أو ترك واجب فيزداد إثما وشرا. قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولذا يقول بعض العلماء من لم يتقدم يتأخر، واجب الإنسان يسابق الزمن، ينافس شارع للطاعات، كما قيل إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. الإنسان يحرص على أنه يزداد من الخيرات والطاعات من العلم والعمل والخير يوما بعد يوم، شهرا بعد شهر، سنة بعد سنة، يتقدم ويترقى في الخيرات والأعمال الطاعات والأعمال الصالحة. فهؤلاء لما حصل الزيغ في قلوب المرض والعياذ بالله زادهم الله مرضا، كل آية تنزل من القرآن يكذبون بها فيزدادون إثما ومرضا وزيغا، كل واجب يأمرون به يتركونه من صلوات وغيرها فيزدادون إثما وضلالا والعياذ بالله، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقراءة ثانية يكذبون، والمعنى متقارب، يكذبون في قولهم أنهم مؤمنون وليسوا كذلك، أو يكذبون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الإفساد في الأرض يكون بالكفر والصد عن سبيل الله وجميع المعاصي، هذا هو الإفساد الأعظم، لأن الفساد نوعان، الفساد نوعان، الأول فساد ديني شرعي وهو الأعظم، يكون بالكفر، يكون بالذنوب والمعاصي وعموم الشرور أو المعاصي، ترك أوامر الله فعل النواهي، هذا هو الفساد الأكبر، وهو المراد في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بالكفر بعد إصلاحها بالإيمان. والنوع الثاني فساد حسي كقطع الأشجار وتغوير الآبار وما شابه ذلك من الفساد الحسي، وهو أيضا يعود إلى الفساد الشرعي، أنه إذا قطع الأشجار وفعل كذا وكذا أثم، لكن الفساد الأعظم هو فساد الكفر أو الصد عن سبيل الله عز وجل. وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض، المنافقون هم أعظم الناس فسادا في الأرض، لأنهم كفرة فجرة وهمهم هو الصد عن سبيل الله، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذا نفاق، يؤمنون نفاقا ثم يكفرون من أجل أن يصدوا الناس عن دين الله. يقول هؤلاء أهل الكتاب دخلوا في الدين ثم كفروا، معنى هذا إيش؟ أنهم علموا أنه ليس بالدين الصحيح، دخلوا يظنون الدين الصحيح، فلما قرأوا القرآن علموا أنه ليس هو الدين الصحيح فرجعوا. فهذا شيء المنافق همه الصد عن سبيل الله، يكفر بالله ويوالي أعداء الله ويصد عن دين الله ويشكك المؤمنين في الدين، فهذا هو الفساد. وإذا قال جل وعلا ألا، هذه للاستفتاح، إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه مؤكدة بعدة مؤكدات، إن هذه حرف توكيد، إنهم هم، هذا ضمير الفصل أراد به التأكيد، هم المفسدون، ثم ذكرهم بالوصف وليس بالفعل، لأن الوصف يدل على أنه لا ينفك عن صاحبه، بخلاف الفعل فإنه قد يقع أحيانا ويزول أحيانا أخر، أما الوصف هو ملازم لصاحبه ليلا ونهارا. ولا شك أن المنافقين هم أعظم الناس فسادا في الأرض، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذا يدل على أي شيء؟ هذا يبين خصلة وصفة من صفات المنافقين ملازمة لهم لا شك، وألا وهي الكبر، الكبر والتعالي واحتقار المؤمنين، وهذا موجود إلى اليوم، لا تجد منافقا إلا وهو يسخر من المؤمنين، يتهمهم بالجهل، يتهمهم بالتخلف، يتهمهم بعدم السذاجة، بعدم العلم بالواقع ونحو ذلك من الكلام. فلا ترى المنافقين في كل زمان ومكان إلا يدعون أنهم أهل العلم والمعرفة والذكاء والحصافة وحسن الرأي والتصرف، ويلمزون المؤمنين من عباد الله بأنهم مغفلون وأنهم رجعيون وأنهم لا يفهمون وسذج ويؤمنون بالخرافات، ولهم عد كلمات معروفة يطلقونها، يسمون الخرافيين، أحيانا يسمونهم الظلميين، ولهم كلمات يعني معروفة في تختلف من وقت إلى آخر ومن بلد إلى آخر، لكن هذا هو الوصف الملازم للمنافقين، الاعتداد بالنفس وازدراء عباد الله الصالحين. وهذا يدل على جهلهم الفاضح، وإلا الميزان ميزان الله ليس ميزان البشر. وذلك رد الله عليهم بقوله ألا إنهم هم السفهاء. من هو السفيه؟ السفيه ومن؟ ضعيف العقل الذي لا يحسن التصرف، هذا السفيه، عقله ضعيف سيء التصرف، لا يعرف المصالح من المفاسد، ليس مجنونا، لا عنده عقل لكن عقله ضعيف ولا يعرف المصالح من الفاسد، فهو يتصرف تصرفات سيئة ويضع الشيء في غير موضعه، هذا السفيه. ولذلك يحجر على السفيه في ماله، السفيه هذا يحجر عليه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فهم يصفون المؤمنين بأنهم سفهاء، أنهم مغفلون وأنهم بسطاء سذج، أنهم لا يعرفون المصالح من المفاسد ولا يحسنون التصرف، وهذا موجود إلى يومنا هذا. العلم يسمون بالعلمانيين المنافقون، لا تراهم إلا يسخرون بأهل الدين، أنهم رجعيون وأنهم كذا وكذا، أنهم لا يفهمون الواقع ولا يحسنون التصرف، وأنهم هم أصحاب الذكاء وأصحاب العلم والثقافة والمعرفة وحسن التصرف والتدبير الأمور إلى آخره. والله سبحانه وتعالى تولى الدفاع عن عباد المؤمنين بقول سبحانه ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لأن الموازين منتكسة عندهم، يرون الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. هذا مؤكد أيضا كالذي قبله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا ديدا المنافقين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، كذب ومخادعة لئلا يتفطن لهم. قالوا أمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم، هذا فيه تضمين، لأنه قد يقول قائل خلا يعد بإيش؟ بالباء، خلوت به. العلماء يقول إذا تزوج إنسان امرأة وخلا بها، ما يقول خلا إليها، يقول خلا بها، هذا الأصل أن خلا يعد بالباء. فحينما عدي الآن بإلى معناه أنه مضمن معنى إيش؟ ذهب. إذا خلوا إلى، يعني ذهبوا إلى شياطينهم. وهذه القاعدة مرت معنا مرارا، أن الفعل إذا جاء معه بعده حرف جر لا يناسبه فإنه معناه أنه مضمن معنى يناسب الحرف المذكور بعده. وإذا خلوا إلى شياطينهم انصرفوا ذهبوا إلى شياطينهم. شياطينهم في أقوال، لكن أقرب هذه الأقوال أنهم رؤساؤهم في الكفر، فالكفار فيهم رؤساء وفيهم أتباع، هؤلاء يخططون ويدبرون وهؤلاء ينفذون، وهذا معروف، فيه رؤساء وفي أتباع، فهم يذهبون لرؤسائهم يخططون لهم يفعلوا كذا وسووا كذا وانتبهوا لا تسووا كذا وكذا، فهم يحيكون المؤامرات ويدبرون الخطط للصد عن سبيل الله ولكيد عباد الله. قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، يعني لا تظنون أننا صادقون إذا قلنا للمؤمنين آمنا، لا، نحن نقول هذا نفاقا، لكن نحن في الحقيقة معكم، إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أي يستهزئون بعباد الله. قال تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الاستهزاء هنا من الصفات التي يوصف الله تعالى بها، لكن على سبيل المقابلة فقط، على سبيل المقابلة، ولا يوصف بها إلا على هذا الوجه، ما يوصف بها ابتداء، لكن قال الله تعالى يستهزئ بالمستهزئين، ومثل الاستهزاء المكر، الله تعالى يمكر بالماكرين، مكروا ومكر الله، تأتي بعدها معطوفة عليها ومعقبة بها. والخداع، خادعون الله وهو خادعهم، هذه ثلاثة، المكر والكيد والاستهزاء والخداع، هذه أربع لا يوصف الله تعالى بها ابتداء، وإنما يوصف بها مقابلة. لماذا؟ لأن ابتداء الكيد محمود ولا مذموم؟ مذموم في الأصل، ابتداء الكيد مذموم، ما يجوز أن يكيد شخصا لم يصدر منه شيء، فهذا مذموم، أو يستهزئ بشخص لم يستهزئ به ولم يصدر منه شيء، هذا مذموم، ابتداؤه مذموم، لكنه على سبيل المشاكلة هذا محمود، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، مقابلة على سبيل المشاكلة. وإلا في الحقيقة الثانية ليست سيئة، الثانية عدل، الأولى سيئة والثانية عدل. كذلك قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، الأول عدوان والثاني عدل، الثاني عدل، يدور بين الوجوب وبين الإباحة، أحيانا يكون الانتقام واجبا إذا كان هو الأصلح، وأحيانا يكون مباحا وتركه أفضل على حسب الحال، لكن ليس بعدوان، لكنه على سبيل المقابلة والمشاكلة. فإذا هذه الصفة، هذه الصفات الأربع لا يوصف الله تعالى بها ابتداء، إنما يقال الله تعالى يستهزئ بالمستهزئين ويكيد الكائدين ويخادع المخادعين ويمكر بالماكرين. أما الخيانة فالله تعالى لا يوصف بها أبدا، لأنها مذمومة على كل حال. ولذلك لما جاءت، لما ذكر الله تعالى لم يذكر أنه خانه، قال تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم، وإن يريد خيانتك إيش فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال فخانهم، معنى ما قال يخادعون الله وهو خادعهم، لأن مقابلة الخداع بالخداع هذه كمال، أن واحد يخادعك فأنت تخدعه، لأن الخداع هو الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، فهذا شك يدل على الحزم، يدل على العلم بأساليب أو مكر العدو، يدل على اليقظة وعدم الغفلة. فلا شك أن الحازم اليقظ اللي عنده علم عرف كيد العدو تفطن له وبادره بالإيقاع قبل أن يوقع به، هذا شك أنه أن هذا محمود. أما الخيانة فلا، وذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود في السنن: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لأن الخيانة هي الغدر في محل الائتمان، فلا يمكن أن تكون محمودة أبدا، غدر في محل ائتمان لأنه هذا ائتمنك، فليس لك فخر ولا فضل أن تخونه بعد أن ائتمنك، لكن المكر والخداع والاستهزاء ليس في ائتمان. الله يستهزئ بهم، يعني أبرز مثال على استهزاء الله تعالى بهم ما هو؟ ما ذكره تعالى في سورة الحديد في قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، أن الله تعالى يعطيهم في البداية يعطيهم نورا مع المؤمنين، يعطي الله تعالى الجميع نورا فينطلقون على الصراط فيطفأ نور المنافقين والعياذ بالله، استهزاء بهم مثل ما كانوا يفعلون، عوقبوا الجزاء من جنس العمل، فيطفأ نور المنافقين، هذا أول استهزاء بهم، أنه أعطاهم النور فصار عندهم الأمل والفرح ورجوا النجاة، لأنه مشد ما يكون حاجة إلى النور، فلما مشوا انطفأ. هذا الآن استهزاء، هذا أول، هذا الأول. الثاني أنهم قالوا للمؤمنين ينادونهم: ألم لكم، قالوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم إلى أين؟ إلى المكان الذي قسم فيه النور، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، قيل ارجعوا إلى المكان الذي قسم فيه النور فيرجعون. على كل حال ما في تصريح بالرجوع، ما في تصريح بالرجوع، الله أعلم اللي يرجعون منها، لكن قيل ارجعوا وراءكم وتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. قد يقال أنهم رجعوا على ظاهر الأمر، قيل ارجعوا فرجعوا، وقد يقال أنه يقال هذا على سبيل الاستهزاء وإن لم يرد حقيقته، فالله أعلم. بعض المفسرين يقول لهم لا يدل السياق على أنهم رجعوا، لكن قيل لهم على سبيل التهكم والاستهزاء وليس في دليل على أنهم رجعوا، وهذا أمر غيبي مسكوت عنه، فالله أعلم هل رجعوا أم لا. المهم أنه استهزئ بهم المؤمنون بهذا القول، قيل ارجعوا وراءكم، الله أعلم هل قول المؤمنين أو من قول الملائكة أيضا محتمل، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب إلى آخر الآيات. وأيضا يعني يمكن أن يقال أن أيضا من جملة الاستهزاء أن الله تعالى إذا يكشف عن ساقه يوم القيامة فيسجد له المؤمنون، فيبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا ما يستطيع، هذا من الاستهزاء بهم، أنهم رأوا المؤمنين سجدوا فهموا بالسجود كما كانوا يفعلون في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يجعل ظهورهم طبقا واحدا لا يستطيع أن ينحني أبدا، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه والعياذ بالله. وقد يكون في أشياء أخرى يعني الله أعلم بها، ذلك المؤمنون يضحكون من الكفار يوم القيامة، يكشف لهم عن المعذبين في النار من الكفرة والمنافقين فينظرون إليهم ويضحكون بهم، هذا استهزاء أيضا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يستهزون يسخرون، فالمؤمنون يضحكون منهم ويستهزون بهم يوم القيامة. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون إلى هؤلاء المعذبين ويضحكون عليهم. هذا نوع أيضا من الاستهزاء الذي يعني يقدره الله تعالى على هؤلاء الكفرة الفجرة، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يمدهم أي يعطيهم، بعض المفسرين قال يمدهم أي يزيد في أعمارهم، وبعضهم قال يمدهم أي بالنعم والخيرات، والظاهر أن الآية تشمل الأمرين، يمدهم أي يعطيهم من الأموال والخيرات ويعطيهم طول العمر من أجل أن يزدادوا إثما، لأنه بطول العمر يزداد تزداد المعاصي، يزداد الشر، لأنه كل يوم يأثمون إثما جديدا. إذا حصلت الصحة والأموال والأولاد والأمن والخيرات ظنوا أنهم على شيء، أنهم على هدى، أنهم على حق، يقول يعني الحمد لله، يقول ما جانا شيء، لو كنا أعداء لله كما تزعمون لحصل علينا ما حصل، لعاقبنا الله ولم يمهلنا. هذه هي دعوة الكفار، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لو أتين مالا ولدا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، إلى آخر ما ورد من الآيات التي بين جل وعلا أن الكفرة ينخدعون بإمهال الله لهم وإمدادهم بالعمر والنعم والخيرات، فيأمنون يطمئنون إلى ما هم عليه من الكفر حتى يأخذهم جل وعلا بغتة، كما قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ونهى الله تعالى عباد المؤمنين أن ينخدعوا بهذا الإمداد والإمهال. قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وأبوابهم ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، فيعطيها هؤلاء الكفرة صب عليهم صبا، لأن لا قيمة لها عنده جل وعلا، وقد يزويها عن بعض عباد المؤمنين رحمة به لئلا تهلك وتفسده. لكن نهى عباد المؤمنين أن ينخدعوا بهذا الاستدراج، بين لهم جل وعلا أنه استدراج ونهاهم أن ينخدعوا به. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، ما معنى الآية؟ يعني لولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني على إيش؟ على الكفر. لو أن الله عز وجل أغدق على الكفار كل من كفر أغدق عليه ما ذكر في الآية من الذهب والفضة والأشياء الكثيرة لكفر كل الناس أو أكثرهم، فظهر أن يكفرون كلهم يريدون هذا المتاع العاجل، لأن النفوس مجبولة على حب العاجلة. فمن رحمة جل وعلا أنه يقسم الدنيا بين الكفرة والمؤمنين لئلا يزهد الناس في الدين، لأنه لو كان كل من أسلم صار فقيرا معدما، وكل من كفر صار ثريا مبحرا في الثراء والشهوات، لا انساق الناس وراء الدنيا وقل من يؤمن، وكان ما يبقى أحد على الإيمان، لأن النفوس مجبولة على حب العاجل. لكن الله عز وجل ينوع، يرى المسلم أنه أن كثيرا من المسلمين مع إسلامهم عندهم أموال وصحة وأمن وخير، فيرغب في الدين ويبقى عليه ولا يرتد عن دينه. والله حكيم عليم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ثم بين جل وعلا حال هؤلاء وماذا حصل لهم ونتيجة هذا الكفر والضلال. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، عبر بهذا التعبير الذي فيه إظهار والعياذ بالله خسارتهم الفادحة، وأنهم أجهل الناس وأغبنهم صفقة، أولئك الذين اشتروا الضلالة. هذا تبشيع لهذا الفعل. الاشتراء معناه أن يأخذ الإنسان شيئا محبوبا ويدفع ثمنا، فالإنسان لا يمكن أن يشتري شيئا إلا وهو ثمين وله قيمة، يدفع ثمنا مقابل هذا الشيء. هذا يشتري سيارة، هذا يشتري بيتا، وهذا يشتري طعاما، وهذا يشتري لباسا، فهو يدفع ماله المحبوب وهو راضي بل فرح بما سيأخذ من العوض، لأنه سيأخذ شيئا ثمينا بحاجة إليه. لكن هؤلاء والعياذ بالله دفعوا أغلى ثمن وهو الدين الذي لا يعادله شيء بأبخس وأخس مشترى وهو الكفر عياذا بالله. ما لا يوجد أخسر صفقة من هذا عياذا بالله، فهو أخسر الناس صفقة والعياذ بالله. لذلك وصل الله تعالى بهذا الوصف: أولئك الذين اشتروا، لأنهم حرصوا على الكفر وطلبوه وأصروا عليه ويفرحون به ويمدحون أنفسهم ويستهزئون بالمؤمنين، فحالهم كحال الذي اشترى شيئا ثمينا وفرح به ودفعوا الثمن غاليا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. لو قال قائل: هل المنافقون كانوا على هدى حتى يشتروا الضلال به؟ لأن الإنسان إذا اشترى هذا الشيء بهذا الشيء معناه أنه كان يملك الثمن، هذا واضح. الإنسان اشترى هذه السيارة 10,000، كانت 10,000 ملكا له فاشترى بها تلك السيارة. لكن هنا أورد بعض المفسرين هذا الإيراد، قال: هل المنافقون كانوا مؤمنين قبل أن ينافقوا أو كانوا كفرة؟ فإذا قلنا أنهم كانوا كفرة فأسلموا نفاقا، فكيف توجه الآية اشتروا الضلالة بالهدى؟ هذا عنه جوابا من وجهين. وجه الأول أن بعض المنافقين كان مؤمنا إيمانا صحيحا لكن فيه ضعف ثم ارتد، سيأتي إن شاء الله بيان هذا في ما يأتي من الآيات. فهذا على هؤلاء أو على هذا الصنف لا إشكال فيه، لو كان مسلما إسلاما حقيقيا ولو كان ضعيفا ثم كفر وارتد، هذا على ظاهر الآية. فإذا هي في هذا الصنف على ظاهرها. وأما الصنف الثاني فإنه وإن لم تكن على ظاهر، لأن الإيمان والهدى لم يكن عنده من الأصل، لكنه استبدل، يعني يراد بها أو يراعى فيها معنى الاستبدال، يعني فلان اشترى هذا بهذا، يعني يراعى فيها معنى الاستبدال، أنه أخذ هذا عن هذا، ولا يلزم أن يكون الأول عنده، وإنما يراعى فيها معنى الاستبدال. على كل حال يعني نقول إنها على بعض المنافقين أو هي في بعض المنافقين على ظاهرها، وفي البعض الآخر الذي لم يسلم أصلا يراعى فيها معنى الاستبدال، اشترى بمعنى استبدل، لأن المشتري يستبدل ما عنده، يستبدل هذا ويأخذ الثاني. فما ربحت تجارتهم، هذه هي التجارة الخاسرة والعياذ بالله. وأما التجارة الرابحة فهي التي قال الله تعالى عنها: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله. هذه التجارة الرابحة والتجارة الخاسرة والعياذ بالله. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، وما كانوا مهتدين في بعضهم أيضا على ظاهره، وما كانوا مهتدين لأنهم لم يهتدوا قط، كانوا كفرة ثم نافقوا. أما من كان مهتديا فإنه في هذه الآية قد يرد نفس الإرادة الأول، كيف ينفع عنهم أنهم ما كانوا مهتدين مع أنهم كانوا مسلمين ثم كفروا، لكن يعني قد يجاب عنه بأن يقال وما كانوا مهتدين يعني في المستقبل، تقول ما كان محمدا ذاهبا يعني لا يذهب فيما يستقبل، أنهم ما كانوا مهتدين يعني لن يكونوا مهتدين في المستقبل. وربما يقال ما كانوا مهتدين في الماضي، الهداية التي يموتون عليها وتنفع، يعني الهداية النافعة، الهداية الأول وإن كانت موجودة لكنها لا تنفع لأن الله تعالى علم أنها ستزول، فوجودها كعدمها، ربما تكون زيادة حجة عليه والعياذ بالله، زيادة وبال. لذلك المرتد أسوأ حالا من الكافر الأصلي، فإن الكافر الأصلي يقر بالجزية، وأما المرتد فإنه لا يقر أبدا، استتاب فإن رجع وإلا قتل سواء كان رجلا أو امرأة. فالمرتد أسوأ حالا من الكافر الأصلي. الأمثلة الكلام فيها يطول، ويعني الأحسن يكون مترابطا، وما بقي إلا تقريبا 5 دقائق أو قريب منها، فلعلنا نرجع الكلام على الأمثلة المضروبة الدرس القادم إن شاء الله. اللي عنده الآن يعني سؤال أو إضافة أو شيء تفضل. هذا الأصل، هذا الأصل في الناس، الأصل في الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، الأصل فيهم الإسلام الحقيقي، إذا كما أمن الناس، الناس الموجودون في المدينة هم الناس يعني اللي حولكم، فلا شك أن الأكثر هم المؤمنون، المنافقون يعني مهما كان عددهم لكن فهم أقل من المؤمنين.